أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
العراق بلد غني بالطيور البرية كالدراج والإخضير والحمام والبط البري. كانت الأهوار في أيام الخير عندما كانت هناك أهوار في الجنوب تعج بصورة خاصة بهذه الطيور وتجعلها فتنة وكعبة للأجانب الذين يستمتعون بصيدها. فيما تركز البط في منطقة الأهوار، انتشرت طيور الدراج في سائر أنحاء العراق. اعتاد حتى سكان العاصمة بغداد على الخروج لصيدها في المناطق المجاورة. من أشهر هذه المناطق في المنطقة الوسطى الحقول المحيطة بناحية اللطيفية قرب قضاء المحمودية. كان السيد مشكور أبو طبيخ مديرا لهذه الناحية في سنة 1934. في موسم صيد الدراج كان جالسا في بيته يتناول الشاي مع أسرته عصرا كعادته في يوم كثير المطر من أيام الربيع، عندما دخل عليه الخادم وقال: أستاذ، أكو واحد أصمل لي بالباب يريد يشوفك. كان الريفيون والعوام عموما في ذلك الزمن يقصدون بكلمة أصملي عثماني، ويعنون بها بالضبط أفندي، أي رجل متعلم من الفئة الحاكمة. قال له مدير الناحية: اسأله ماذا يريد. خرج الخادم ليسأل ذلك الطارق عن حاجته، ثم عاد إلى سيده المدير ليخبره بأنه يريد مساعدته فسيارته غاطسة في الطين. قال له: أدخله. فأجابه الخادم: سيدي، هذا الرجال طامس بالطين، كل هدومه وقندرته مطينة، شلون أجيبه؟ رح أروح أصرفه. فقال له مشكور أبو طبيخ: لا ابني لا، يمكن هذا بعدين يرجع لبغداد ويحكي علينا، يمكن يطلع واحد من أبناء الذوات ويسوي إن قالوا قيل ويقول أهل العطيفية ما عندهم مروة ولا شهامة. روح جيب روح، خلي خش طين وطين. خرج الخادم وجاء بذلك الرجل العصملي غارقا بالطين. ما أن رآه مدير الناحية حتى هب من مكانه وأسرع إليه ليرحب به ويعتذر منه: سيدي، ما كنا نعرف، ما ندري أنت هنا حتى نقوم بالواجب. قوم أبو حسين قوم، روح جيب مي واغسل قندرة صاحب الجلالة. لم يكن الطارق العصملي غير جلالة الملك غازي رحمه الله. كان الملك قد خرج مع من خرجوا لصيد طيور الدراج في اللطيفية. ركب سيارته المتواضعة وحمل بندقيته وخرج بدون حرس ولا مرافقين ولا أصحاب ولا حاشية ملكية. هكذا كان الملك غازي يحب أن يخرج كواحد من أبناء الشعب، وهي طبعا الميزة التي حببته إلى الشعب العراقي. كان النهار لسوء حظه نهارا ممطرا، حول الأرض إلى بوتقة من الطين والوحل. ما أن توغل بسيارته بضعة أمتار في الأرض المبتلة، وقبل أن يصادف دراجا واحدا أو يطلق طلقة واحدة حتى غرست سيارته بالطين. وكما يقولون كان الله رحيما بالطيور في ذلك اليوم، وبجانب الدراج لا بجانب الملوك. حاول الملك غازي إخراج سيارته بقوة الماكينة، ولكنه كلما حاول ذلك ازدادت غرسا في الوحل حتى يأس من إخراجها، ولم يبقى لملك العراق غير أن يقصد بيت مدير الناحية ليلتمس مساعدته. يلا يلا يا ولد، جيبوا مي وفرشة ونظفوا قندرة الملك. انطلق الخدم والحرس فنزعوا حذاء الملك غازي ينظفونها من الطين، في حين انهمك آخرون في تنظيف بنطلونه وجواربه بقدر ما يتسع الحال، في حين أسرعت زوجة مدير الناحية إلى إعداد الشاي والكعك وما تيسر من الزاد. سمع أثناء ذلك عمال جراج اللطيفية بما حصل للسيارة الملكية، فخف الزلم وأهل الحمولة لرفعها من حفرتها وإعادتها إلى الطريق العام. دير بالك يا ولد، هذه سيارة الملك غازي، لا توسخها. جاءوا بالماء سطلا بعد سطل، والكل يعتزون ويبتهجون في أن أعطاهم الله هذه الفرصة ليتباركوا بغسل سيارة الملك الشاب الحبيب لقلوب سائر العراقيين، غازي بن فيصل ابن الحسين. شكر جلالة الملك ضيافة مدير الناحية مشكور أبو طبيخ ومساعدة أهل الناحية في إخراج سيارته، صافحهم واحدا واحدا وشكرهم على حسن فعلهم، وانطلق عائدا إلى بيته في الحارثية خائبا في صيده ولكن عامرا بحب شعبه. التفت مدير الناحية إلى الفراش ولك يا أبو حسين، شلون تقول واحد رجال أصمل لي إيه ما تعرف الملك مالتك؟ أستاذ والله ما عرفته، ما يفرق بشي عن بقية الناس، حال حالهم جايب طرق الثوب والبنطلون، لو ما أنت تقول جيبه خلي يخش شنطرته. أيام الملك غازي أيام ما زال يذكرها أبناء العراق، كانت أيام من أيام الخير اللي راحت وياهم ويا الملك غازي ويا ابن الملك الشهيد وياهم كلهم ويا كل أهل الخير.
يا لهش لهيك عنا يا وي يا وي يا لها، فوق ضمر والربما يا لها، يا لهش لهيك عنا يا وي يا وي يا لها، فوق مثنى والنخويل يا وما لها، يا لها تعود الليالي ليالي يا بنا شمل مالوم 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 انا مالوم يوم قلبي موزي وموزي وتبايهم يا روحي، يا لها تعود الليالي يا وي يا لها، يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها، فوق ضمر والله يا مرابك زمات، هات يا قلبي جمالي معلوم معلوم انا معلوم انا معلوم قلبي انا علي معين يا زغير امر وانشدها يا ابويا ليمن، نسوني يا يبان وملي قو غيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيب أحدي يا خايب تكلم، طيب يا قلبي فوق اشتمه على ام يا مايا طيب يا قلبي.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي تابع آخر المستجدات التي تتعلق بمؤتمر المعارضة الذي سيعقد في لندن يوم الجمعة المقبل، فيما استطلعت جريدة الأهالي أرى عدد من الكرد بشأن قدرة المعارضة العراقية على تغيير النظام في بغداد عبر تقرير من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، بالإضافة إلى مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب يوسف حول دور الحركة في مؤتمر المعارضة المقبل. هذا أولا مراسلنا في لندن أحمد الركابي، ومتابعة لآخر المستجدات المتعلقة بمؤتمر المعارضة العراقية الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل.
قال مصدر في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية إن اللجنة لم تتفق حتى الآن على لائحة المستقلين الذين سيدعون للمشاركة في المؤتمر، ويشار إلى أنه كان من المقرر حسم هذه المسألة خلال اجتماع للجنة التحضيرية يوم السبت الماضي، إلا أن التباين الكبير في وجهات النظر بين أطراف اللجنة حال دون انتقاء 50 مستقلا من لوائح عديدة مقترحة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد عضو اللجنة التحضيرية وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الدكتور حامد البياتي، أكد أن قضية المستقلين بحثت في اجتماعات عقدت في طهران بين رئيس المجلس السيد محمد باقر الحكيم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وعضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي. وتتوقع مصادر عراقية معارضة أن تقوم الإدارة الأمريكية بدور توفيقي لإنهاء الجدل حول لائحة المستقلين، لا سيما أن أياما قليلة تبقت على المؤتمر الذي سيعقد يوم السبت القادم، إلا أن البياتي لم يستبعد احتمال تأجيل آخر إذا لم تكتمل الاستعدادات اللازمة. وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المدعوين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول لبريطانيا ما زالوا بانتظار الحصول عليها، كما أن أوراق العمل المقترحة للمناقشة في المؤتمر ما زالت مثار جدل بين أطراف اللجنة التحضيرية. ويقول الدكتور حامد البياتي إن اللجنة قررت التأني في التعامل مع لائحة المستقلين.
في الحقيقة بالنسبة لقائمة المستقلين هناك تأني من قبل اللجنة التحضيرية بانتظار ما ستسفر عنه زيارة الأستاذ مسعود البرزاني والأخ الدكتور أحمد الشلبي إلى طهران، حيث يجور مفاوضات مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وكذلك هناك قوائم أخرى قدمت للمستقلين من قبل أطراف كثيرة، منها قائمة قدمتها حركة الوفاق، قائمة قدمها المجلس الأعلى، إضافة إلى قائمة الدكتور الشلبي وقائمة الدكتور كنعان مكي وقوائم أخرى. ونريد أن نخرج بقائمة مشتركة من جميع هذه الأطراف لشغل المواقع المتبقية في المؤتمر.
لكن دكتور حامد البياتي، هناك يعني أيام قليلة فقط تفصلنا عن مؤتمر المعارضة.
هناك أيام قليلة تفصلنا، لكن هؤلاء لا يحتاجون إلى فيزا لأنهم يقيمون في الخارج، فليس لدينا مشكلة حول هذا الموضوع إن شاء الله.
طيب دكتور حامد بياتي، اليوم في صحيفة الوطن السعودية خبر عنوانه يقول يعني نقلا عن مصدر في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي زلماي خليل زاد سوف يحدد اليوم أسماء المشاركين في مؤتمر لندن. ماذا تقولون في هذا العنوان؟
نحن رفضنا أن يتم تعيين أو تحديد أسماء للمشاركين في المؤتمر من قبل أي شخص، وحتى لو كان المبعوث الرئاسي زلماي خليل زاد، وأبلغناه أنه هذه القضية يجب أن تقرر من قبل اللجنة التحضيرية ومن قبل العراقيين أنفسهم.
طيب دكتور حامد بياتي، ماذا بخصوص تأشيرات الدخول إلى بريطانيا؟ يعني يبدو أنه حتى الساعة لم يحصل أحد على تأشيرة الدخول.
هناك بعض التأشيرات الدخول التي وصلت إلى سوريا وتركيا وإيران، رغم أنها لم تصل جميعا، ونأمل أن جميع التأشيرات تصل من أجل أن يعقد المؤتمر في وقته المحدد وبالمشاركين الذين قرروا من قبل اللجنة التحضيرية.
طيب هل هناك احتمال لتأجيل المؤتمر يعني بضعة أيام؟
إذا توفرت كل المستلزمات اللازمة لعقد المؤتمر فإنه سيعقد في وقته المناسب، وإذا كان هناك خلل يعني يسبب مشكلة في عقد المؤتمر فسننظر في الموضوع، لكن نتأمل أن الأمور خصوصا القواعد الفنية مثل تأشيرات الدخول سوف تحل قبل موعد عقد المؤتمر وسيعقد في وقته المناسب.
طيب دكتور حامد بياتي، المعلن أن المؤتمر سيعقد بين 13 و15 من هذا الشهر، لكن يعني هناك معلومات أخرى تقول أن المؤتمر اليوم الأول سيكون يوم السبت أي 14، فهل لك أن توضح لنا هذا اللبس؟
يوم 13 سيكون يوم استقبال وتسجيل للضيوف، وربما سيكون هناك اجتماع لاستقبال الضيوف والتعارف بينهم، لكن الافتتاح موعد الافتتاح الرسمي سيكون يوم السبت 14 من كانون الأول ديسمبر، حيث ستبدأ الجلسة الافتتاحية صباح ذلك اليوم.
طيب غير قائمة المستقلين وتأشيرات الدخول، هل هناك قضايا أخرى يعني تثير الجدل؟
نعم، هناك محاولة للاتفاق على مسودات لأوراق المؤتمر التي تقدم، وهي قضية مهمة حول مستقبل العراق والمرحلة الانتقالية ولجنة المتابعة. هذه أيضا من المسائل المهمة التي يجب الاتفاق عليها، ونحن نعتقد أنه لا بد من تقديم مسودات إلى المؤتمر متفق عليها من قبل اللجنة التحضيرية لكي تناقش في المؤتمر وتقر. وهناك قضايا أخرى، إدارة المؤتمر وبرنامج المؤتمر، وإن كانت هذه قضايا أقل أهمية من موضوع الأوراق وأهداف المؤتمر ولجنة المتابعة.
يعني هل تنوون تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة يعني الأوراق المطروحة؟
نعم، اتفق على تشكيل لجان في المؤتمر من أجل مناقشة الأوراق المطروحة وإقرار الأوراق بشكل نهائي لكي تتم من قبل المؤتمر.
طيب هناك حديث عن أن هذا المؤتمر سينتهي ربما إلى تشكيل لجنة متابعة أو لجنة استشارية أو لجنة تنسيقية، بغض النظر عن الاسم، يعني كيف تتخيلون شكل هذه اللجنة؟
نعتقد أن هذه اللجنة يجب أن تشمل أطراف المعارضة العراقية الأساسية ومن مختلف القوميات مثل العرب والأكراد وقوميات أخرى سنة وشيعة، ويجب أن تكون لجنة قوية قادرة على تمثيل المعارضة العراقية وعلى التفاوض مع الأوضاع الإقليمية والدولية حول العراق ومستقبل العراق.
طيب هل هناك دور معين تتوقعونه من زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي خلال المؤتمر؟
نحن دعونا مختلف دول العالم، وإذا شارك المبعوث الرئاسي في المؤتمر فنتوقع منه أن يدفع باتجاه دور المعارضة العراقية في المؤتمر واستقلال المعارضة العراقية ودور المعارضة في التغيير، ورفض ما يسيء إلى استقلال العراق مثل تعيين حاكم عسكري أو حكومة عسكرية أو فرض دكتاتور على العراق أو غيرها من المسائل التي تتناقض مع استقلال العراق واستقلال القرار العراقي واستقلال المعارضة العراقية.
طيب دكتور حامد بياتي، ذكرت في البداية اللقاءات بين الدكتور أحمد تشلبي والزعيم الكردي مسعود بارزاني وآية الله السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى، يعني كيف يمكن أن نصف الأجواء في هذه اللقاءات؟ هناك من يقول يعني أنه يوجد شيء من التوتر.
لا لا يوجد شيء من التوتر، لكن هناك اختلاف في وجهات النظر، وهذه مسألة طبيعية، ونتأمل أن هذه اللقاءات تكون مثمرة وإيجابية. وبشكل عام كانت لقاءات صريحة وكانت لقاءات بناءة، ولا يوجد أي نوع من التوتر في هذه اللقاءات.
الدكتور حامد البياتي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
من جهة أخرى، تبدأ اليوم في واشنطن ورشة عمل تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية حول مستقبل سياسة الدفاع في العراق، وسوف يشارك في الورشة التي تختتم أعمالها يوم الأربعاء القادم نحو 20 من الضباط العراقيين السابقين. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي تحدث اليوم مع المحرر الدبلوماسي في صحيفة النهار البيروتية حول المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين اللبنانيين والتي تصدرها الموضوع العراقي.
بعد زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وصل بيروت صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني الدكتور كمال خرازي في مهمة وصفتها مصادر لبنانية بالعاجلة، واجتمع فور وصوله بوزير الخارجية محمود حمود. بعدها انتقل إلى مجلس النواب، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري، ثم إلى رئاسة الجمهورية حيث اجتمع بالرئيس لحود، كما اجتمع بعد الظهر برئيس الوزراء رفيق الحريري، ومساء كان الاجتماع مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله. وفي تصريحاته بعد كل لقاء، كان الموضوع العراقي يتصدر أهداف الزيارة، وكذلك الوضع الأمني في الجنوب في ظل ما يقال عن احتمال ارتباكه في حال نشوب حرب في العراق. ما هو موقع للموضوع العراقي في مباحثات الوزير الإيراني المكثفة مع المسؤولين اللبنانيين؟ هذا السؤال وغيره طرحناها على المحرر الدبلوماسي في صحيفة النهار خليل فليحان.
لعله الملف الأول في المحادثات اللبنانية الإيرانية التي جرت اليوم في بيروت، لا سيما بشكل طارئ، لأن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي كان قد طلب موعدا مستعجلا خلال عطلة الأعياد، ولا سيما يوم الجمعة الماضي، وتحديدا يوم الجمعة الماضي. والملف العراقي هو الأساسي في المحادثات، على أساس أن خرازي قال بأن لمثل هذه لأن الأزمة العراقية ولأن الحرب الأمريكية على العراق في حال تمت، يعني أن ذلك سيكون له الأثار السلبية سياسيا وأمنيا على دول المنطقة والجوار.
طيب أستاذ خليل، لماذا يتم بحث الملف العراقي، الموضوع العراقي عموما، مع لبنان؟ يعني خاصة وأن لبنان ليس معنيا مباشرة، في حين أن إيران معنية مباشرة باعتبارها مجاورة للعراق. ما الذي طرح في المفاوضات، ولماذا طرح الموضوع العراقي مع لبنان تحديدا؟
أولا، لأن لبنان يرأس حاليا الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، كما يرأس حاليا الاجتماع لوزراء خارجية واجتماع مجلس الوزراء العربي لجامعة الدول العربية، ولأن العراق أيضا هو دولة عضو في جامعة الدول العربية ودولة عربية، وللبنان مصالح كثيرة في العراق، خاصة وأنه بلغ رقم الصادرات اللبنانية إلى العراق ما يفوق المليار ونصف المليار دولار أمريكي حتى الآن.
ما هو موقع موضوع الحدود أو الوضع الأمني في الجنوب اللبناني؟ يحكى أن الوضع الأمني ربما يرتبك في حال قيام عمليات عسكرية في العراق، هل تم بحث هذا الموضوع، وهل أن إيران تحاول التهدئة؟
كان هذا الموضوع أيضا محور بحث رئيسي في ظل التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس وزراء الإسرائيلي أرييل شارون ضد حزب الله، وأنه لديه تنسيق قوي مع عناصر من التنظيم القاعدة تسللت إلى لبنان على حد زعمه. ويقول الوزير خرازي أن مثل هذا الادعاء لا مجال للأخذ به، لأن ليس هناك ما يجمع بين حزب الله وتنظيم القاعدة، وتحديدا قال ليس هناك أي أرضية لأن يرتبط أعضاء مجموعة القاعدة مع الشعب اللبناني أو مع حزب الله سواء من الناحية العقائدية أو من الناحية السياسية.
هل تعتقد أن من أهداف زيارة خرازي هي التباحث مع المسؤولين اللبنانيين هي لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني في حال قيام عمليات عسكرية بمعنى سحب الذرائع كما قيل؟
تحديدا هو حدد الهدف من الزيارة أو التشاور العاجل الحاصل، لأنه يعتبر أن التنسيق والانسجام في الوقت الحاضر بين لبنان وسوريا وإيران هذا المثلث من الدول هو مهم جدا، لأن أي انعكاس سيحصل سيصيب الدول الثلاثة إن بالنسبة للجنوب اللبناني أو بالنسبة لقضية العراق أو الحرب الأمريكية على العراق.
طيب لماذا الموعد العاجل؟ هل لمست في تصريحات وفي مباحثات الوزير الإيراني إحساسا بأن العمليات العسكرية الأمريكية ربما ستكون قريبة بحيث تستدعي تحركا عاجلا من جانب إيران؟
لم تتوافر معلومات دقيقة عن حقيقة ما جرى في المحادثات، لأنه لا يزال حتى الآن يقوم ويلتقي المسؤولين على اختلاف مستوياتهم في بيروت، لكن الشيء الأكيد أن لدى إيران إحساس بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بشن هجوم عسكري على العراق مهما قامت بغداد بتقديم تسهيلات أو أي معلومات يطلب منها بشأن مهمة القوات الدولية وتنفيذا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1441، وأن التهديدات الأمريكية المستمرة والتي لم تنقطع حتى الآن هي خير دليل على ذلك، وأنها تواكب كل خطوة يقوم بها المفتشون في الأراضي العراقية أو في المصانع العراقية أو حيثما هناك معلومات عن وجود أسلحة للدمار الشامل، لأن التحضيرات العسكرية الأمريكية خير دليل على ذلك.
المحرر الدبلوماسي في صحيفة النهار اللبنانية خليل الفيحان، وكان يعلق على مباحثات وزير الخارجية الإيراني في بيروت بشأن الموضوع العراقي. علي الرماحة، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
زيارة مرتقبة لعضوين بارزين من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تركيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول التنسيق والتعاون بين تركيا والولايات المتحدة للتحضير للحرب المحتملة ضد العراق، واجتماع مرتقب بين مستشار الأمن القومي التركي ورئيس الحكومة التركية الجديدة بشأن الملف العراقي. جان لطفي مراسلنا في اسطنبول معكم الآن.
أعلن الناطق باسم الخارجية التركية في تصريح لوكالة الأناضول التركية هذا اليوم إن عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي سوف يزورون وزارة الخارجية التركية لإجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الأتراك يهدف إلى تعزيز مسألة التنسيق والتعاون بين تركيا وأمريكا والتشاور في موضوع الهجوم العسكري المحتمل ضد العراق. وأشار المصدر إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تأييد الموقف الأمريكي تجاه ما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية في إطار قيود دستورها المسالم لدعم أي هجوم تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق إذا لم تنفذ العراق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة. من ناحية ثانية أشار المصدر نفسه إلى أن الأساسيات العامة للسياسة التركية تجاه العراق ترتكز على أن تطبق العراق القرار رقم 1441 وأن ينفذ النظام العراقي قرارات مجلس الأمن الدولي، لأن تركيا في الوقت نفسه لا تريد بالطبع أن يملك بلد جارا له أسلحة دمار شاملة، ويريد أن يتأكد من أن هذه الأسلحة ليس لها وجود، كما يرغب بأن يقوم مفتشو الأمم المتحدة بعمليات التفتيش بحرية مؤكدا على أن يجري كل شيء في إطار القانون الدولي، وإلا فأنه سيكون المسؤول الوحيد إذا ما رفض عدم الإذعان لقرارات الشرعية الدولية. وأكد المنظر على أن الوفد الأمريكي برئاسة السناتور جوزيف بين سيزور المجلس التركي، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيلتقي برئيس البرلمان التركي بولانت أرنج. من جانب آخر، في خطوة مهمة ترفع رئاسة أركان الجيش التركي اليوم توصياتها إلى رئيس الوزراء عبد الله جول، والتي تتضمن موقف المؤسسة العسكرية من القضايا الداخلية والخارجية. ونقلت وكالة الأناضول عن أوتشان قوله إن رئيس الوزراء جول سوف يلتقي اليوم برئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوك ونائبه يشار بيوك أنت وجميع قادة القوات العسكرية، مشيرا إلى أن الملف العراقي سيكون محورا أساسا في هذا الاجتماع الخاص الأول بين رئيس الوزراء جول والقادة العسكريين، ومؤكدا على أن اللقاء سوف يتناول المطالب الأمريكية التي نقلها النائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفرد خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، وفي مقدمتها تعاون تركيا مع أمريكا في حال حدوث أي مواجهة عسكرية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب المطالب الأمريكية الخاصة بمستوى المشاركة التركية أو مستوى القوات الأمريكية التي ستعمل في تركيا، التي لا يزال الجانبان بحاجة لأن يقرراه بصورة أكثر دقة. ومؤكدا على أن الاجتماع لن يتناول فقط استخدام قواعد التركية الجوية، بل ربما سيتناول استخدام قوات تركية أو استخدام طرق برية وجوية ومسائل أخرى ينبغي التأكيد عليه. وأشار أوتشان إلى أن تركيا قد وافقت مبدئيا على تقديم الدعم اللوجستي لأمريكا، خصوصا استخدام القواعد العسكرية لأمريكا لأنها عضو وحليف هام لواشنطن في حلف شمال الأطلسي، وإن الأمريكيين تعهدوا بالمقابل بتعويض تركيا عن خسائرها وتقديم ضمانات وتعويضات مالية، مشيرا إلى أن تركيا كعضو قديم في حلف شمال الأطلسي وكشريك استراتيجي تام للولايات المتحدة لن تترك واشنطن وحيدا في خططها العسكرية. ومؤكدا على أن تركيا والقادة العسكريين الأتراك أقاموا علاقات وثيقة مع أمريكا ومع حليفها الاستراتيجي إسرائيل الذي تتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الحربية الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وإن تركيا بحاجة إلى مساعدة أمريكا سياسيا في وقت يرفض الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا، وبحاجة إلى مساعدة أمريكا في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تركيا. جالت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في الكويت سعد المحمد تابع اليوم ردود الأفعال الخليجية بشأن خطاب الرئيس العراقي، والتقى مع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية في السعودية للحديث حول هذا الموضوع.
توالت ردود الأفعال الخليجية على الخطاب الذي وجهه الرئيس العراقي صدام حسين إلى ما أسماه بالشعب الكويتي، في استمرارية واضحة للهجة الخطاب الرسمي العراقي تجاه دولة الكويت. ولم تخرج ردة الفعل الخليجية عن مواكبة ردة الفعل الكويتية نفسها، فقد قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في معرض تعليقه على الخطاب إنه لا يعبر بأي حال من الأحوال عن نوايا سليمة أو روح التهدية، خاصة أنه لا ينسجم مع قرارات قمة بيروت الأخيرة فيما يتعلق بأمن واستقلال وسيادة الكويت. وفي المملكة العربية السعودية استهجنت الصحف السعودية والتي تعكس رأي الحكومة الخطاب العراقي، ووصفته بخطاب النكسة، معتبرة أن صدام حسين لا يمكن أن يتغير وأن ما ورد في الخطاب ليس اعتذارا بل تهديدا. عن الرأي السعودية للخطاب يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أنور عشقي:
الحقيقة بالنسبة لخطاب الرئيس العراقي أراد أن كما قيل أراد أن يعتذر ولكنه سقط في الخطأ. الحقيقة أنها لا يعتبر هذا الشيء اعتذار، أولا أن العذر الذي أبداه بأنه هو لم يعلم بشيء هذا عذر طبعا غير مقبول. شيء ثاني أنه أيضا حاول يفصل بين الشعب الكويتي والحكومة الكويتية وهذا شيء أيضا مرفوض. المفروض أنه في هذه المرحلة الرئيس العراقي يعتذر اعتذار صريح واضح، لأن العملية كانت مأساة، كانت ترحيل شعب كامل وإخراجه من بلده، كانت فتك في كثير من الناس داخل هذا، كان نهب للأموال ونهب للآثار ونهب لكثير من الأمور ونهب للمستندات، هذه كلها يعني المفروض يكون الاعتذار فيها صريح، لا يكون الاعتذار بين بين او بعملية كما تفضل بها سعادة الرئيس صدام. فهذه وجهة نظري انا الخاصة من هذا الموضوع، وعلى الرئيس صدام اذا اراد ان يحسن العلاقات من جديد فعليه ان يعتذر اعتذارا صريحا وأن يفي بكل الالتزامات التي عليه.
وفي الإمارات العربية وصف وزير الإعلام والثقافة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخطاب بأنه متناقض ومليء بالمغالطات، واعتبره محاولة لدفع السفين بين الشعب الكويتي وقيادته. وشدد الشيخ عبدالله على أن الخطاب أفقد القيادة العراقية البقية الباقية لأي شكل من أشكال التعاطف معها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، سنركز في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق على تقرير نشرته وزارة الخارجية البريطانية تحت عنوان صدام حسين جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان. ومن العاصمة البريطانية لندن ننقل إليكم رأي مجموعة من العراقيين تطالب بتقديم الرئيس العراقي إلى المحاكمة. وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 48، نستمع معا إلى رسالة وجهها سجين سياسي سابق إلى السجناء السياسيين في معتقلات الأنظمة المعادية للديمقراطية. نبدأ بتقرير وزارة الخارجية البريطانية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والذي سنعود إليه في حلقات مقبلة. نشرت الحكومة البريطانية في بداية شهر كانون الأول الجاري تقريرا حول حقوق الإنسان في العراق، تناولت فيه سجل العراق في مجال التعذيب وتعامله مع النساء وظروف السجون والقتل الجماعي والعشوائي وإعدام الأكراد والشيعة وتهديد أقطاب المعارضة العراقية في الخارج واحتلال ونهب الكويت. وتضمن التقرير ملحقا بأساليب التعذيب وملحقا ثانيا بالأضرار التي سببتها أفعال صدام بالمسلمين، وملحقا ثالثا تضمن قائمة بالهجمات بالأسلحة الكيميائية. يقول التقرير أن العراق بلد مرعب لمن يعيش فيه، حيث يعاني أبناء الشعب من خوف دائم من اتهامهم بأنهم معارضون للنظام، فالاعتقال والقتل التعسفي شائع جدا، وقد هرب ما بين 3 و4 ملايين عراقي يمثلون حوالي 15% من إجمالي الشعب العراقي من بلدهم، بدلا من أن يعيشوا تحت حكم نظام صدام حسين. ويشدد التقرير على أن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ليست من عمل أفراد متحمسين، بل هي سياسة متعمدة يتبعها النظام. وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان أدانا مرارا وطوال عدة سنوات سجل حقوق الإنسان في العراق، لكن العراق مستمر بالازدراء بقرارات مجلس الأمن وتجاهل التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان. وعند حديثه عن التعذيب يذكر التقرير الذي عرضته وزارة الخارجية البريطانية أن التعذيب منهجي في العراق، وأن كبار رموز النظام ضالعون شخصيا بالتعذيب. يقول التقرير أن صدام حسين يحكم العراق مع أفراد مقربين من عائلته وعدد من شركائه يأتي أغلبهم من مسقط رأسه تكريت، وهو يرأس مجلس قيادة الثورة الذي يسن القوانين والمراسيم ويسيطر على جميع المؤسسات الأخرى في الدولة. وقد أعطى الأجهزة الأمنية كامل الصلاحية لإخماد المنشقين والمعارضين دون التعرض للمحاسبة القانونية. وقد أصدر صدام حسين من خلال مجلس قيادة الثورة سلسلة من المراسيم تقر عقوبات قاسية مثل البتر، الكي، قطع الآذان أو غيرها من أشكال التشويه. وأقر مجلس قيادة الثورة في منتصف عام 2000 قطع اللسان كعقوبة جديدة للتشهير أو إطلاق ملاحظات مهينة في حق الرئيس أو عائلته. وتطبق هذه العقوبات بشكل أساسي على المعارضين السياسيين. وقد بث التلفزيون العراقي صورا من هذه العقوبات كتحذير للآخرين. وتفتقر النساء تحت نظام صدام حسين حتى إلى أبسط حق بالحياة. بحسب التقرير البريطاني عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، فهناك مرسوم صدر عام 90 يعطي الأقارب من الرجال الحق بقتل قريبة من النساء تحت ذريعة الشرف دون أن يعاقبوا. وتتعرض النساء للتعذيب وسوء المعاملة وأيضا للإعدام دون محاكمة في بعض الحالات وفقا لمنظمة العفو الدولية. وتستلم منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة باستمرار تقارير عن نساء عانين من صدمة نفسية بعد تعرضهن للاغتصاب أثناء حجزهن. ويضيف التقرير أن اغتصاب السجينات السياسيات يمثل جزءا من سياسة النظام. وبموجب تقرير منظمة العفو الدولية تم قطع رؤوس عشرات النساء المتهمات بالبغاء دون خضوعهن لأي إجراءات قضائية. وقد شهد ممثلون عن حزب البعث والاتحاد النسائي العام العراقي عمليات القتل التي يقوم بها فدائيو صدام باستخدام سيوف لقطع رؤوس الضحايا أمام منازلهم. وبالنسبة للأوضاع في السجون، فإن أوضاع السجناء السياسيين في العراق غير إنسانية ومهينة بحسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أسماء بعض السجون، ومنها سجن المهجر الواقع في كلية تدريب الشرطة في وسط بغداد، حيث يضرب السجناء مرتين في اليوم وتغتصب النساء بشكل دوري ولا يتلقى السجناء أي رعاية طبية. سجن التابوت يقع في طبقة ثالثة تحت الأرض في المقر الجديد لمديرية الأمن العامة في بغداد، حيث يحتجز السجناء في صفوف من الصناديق المستطيلة المعدنية كما هو موجود في المشرحة إلى أن يعترفوا بجرائمهم أو أن يقضوا نحبهم. سجن القوطية أو العلبة يقع في مجمع المديرية العامة للأمن في منطقة الطالبية في ضاحية مدينة صدام في بغداد، ويتكون السجن من 50 إلى 60 صندوقا معدنيا بحجم صناديق الشاي القديمة، ويحتجز بداخلها المعتقلون تحت نفس الظروف السائدة في سجن التابوت. وتتم عمليات الإعدام دون اتخاذ إجراءات قانونية، وعادة ما يمنع الأقارب من دفن الضحايا تبعا لتعاليم الإسلام، ويحاسبون حتى على ثمن الرصاصات المستخدمة. وعن اضطهاد الأكراد يقول التقرير أن جماعات الكرد العراقيين شهدت معاناة مروعة تحت حكم صدام. وفي عام 88 محقت القوات الحكومية العراقية قرى كردية محقا كاملا وبشكل منتظم وقتلت سكانا مدنيين. فوفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية فأن أكثر من 100,000 كردي قتلوا أو اختفوا بين عامي 87 و88 من جراء حملة تعرف باسم حملة الأنفال شنت بغرض القضاء على التمرد الكردي. وتفصح الوثائق عن اعتقال وإعدام 8,000 كردي من سن 13 فما فوق. وينقل المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى العراق مزاعم عن مصادر كردية معارضة أن 94,000 فرد طردوا من منازلهم منذ عام 91، وزعمت المصادر أيضا أن أراض زراعية مملوكة للأكراد صدرت وأعيد توزيعها على عراقيين عرب، وقدمت السلطات حوافز لعرب من جنوب العراق بهدف تشجيعهم على الانتقال إلى منطقة كركوك. إضافة إلى ذلك، منعت السلطات العراقية الأفراد من أصل كردي أو تركماني من شراء العقارات، كما أكره الأكراد أيضا على تغيير هويتهم العرقية في بطاقات إثبات الشخصية إلى عرب كجزء من عملية التعريب العرقي. أما التركمان فليس مسموحا لهم أن يسجلوا أنفسهم كتركمان من الأساس. وفي سياق الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، تطرق تقرير الخارجية البريطانية إلى اضطهاد الشيعة، بالرغم من أن المجتمع الشيعي هو أكبر تجمع ديني في العراق، وقد عمل صدام على ضمان أن لا يهدد سلطانه أي من زعماء الشيعة الدينيين أو القبليين. ففي نيسان عام 80 أعدم آية الله محمد باقر الصدر، وهو رجل دين شيعي عراقي بارز، كما اعتقل وأعدم عدد كبير من أعضاء عائلة شيعية ذات زعامة دينية بارزة هي عائلة الحكيم في مايس 83، كما اغتيل عضو آخر من نفس العائلة هو سيد مهدي الحكيم في الخرطوم في 88. كما قام الجيش والميليشيات العراقية بتدمير قرى شيعية بأكملها في الجنوب، ردا على هجمات وقعت على مباني حكومية وموظفين حكوميين في جنوب العراق أبان عام 99. خلال التسعينات اتبع صدام سياسة تجفيف مناطق الأهوار في جنوب العراق، مما أجبر السكان على النزوح والانتقال إلى المدن. وأضاف التقرير أن السلطة مستمرة أيضا في ملاحقة وتهديد المعارضة خارج العراق. أشار تقرير الخارجية البريطانية إلى غزو العراق للكويت في 2 من آب 1990، حيث قامت القوات العراقية بنهب واغتصاب الكويتيين والأجانب ونفذت أحكاما بالإعدام دون محاكمة، كما منع العراق هيئة الصليب الأحمر من الدخول، وهي الهيئة التي لديها تفويض بمنح الحماية والمعونة للمدنيين الذين يتعرضون إلى الضرر من جراء النزاعات العسكرية الدولية. وما زال أكثر من 600 فرد من الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى في عداد المفقودين. وعند انتهاء حرب الخليج أضرم الجيش العراقي النيران فيما يزيد على 1160 بئر بترول كويتي. ومن العاصمة البريطانية ننقل لكم سيداتي وسادتي ما تحدث به الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق عن الاعتصام المستمر الذي يقوم به عراقيون في ساحة الطرف الأغر في لندن. دكتور صاحب الحكيم، ممكن تعرف مستمعي إذاعة العراق الحر وبرنامج حقوق الإنسان بنفسك وبالاعتصام اللي تقومون به؟
أنا الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق، أتحدث إليكم من ساحة الطرف الأغر في لندن ترافلغار سكوير، حيث يقف العراقيون وتقف العراقيات كل أسبوع. نحن واقفون الآن تحت المطر والبرد للمطالبة بمحاكمة صدام، ونرفع شعارا باللغة العربية والإنجليزية يقول نطالب بمحاكمة صدام، ونعتقد أن أفضل طريق لإسقاط هذا النظام هو تقديمه للمحاكمة الدولية كمجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية. ونحن نقوم بجمع التواقيع من كافة المارات والمارين، حيث يمر في هذه الساحة حوالي 33 مليون سائح في السنة من مختلف الجنسيات. نحن ندعو إلى هذه المحاكمة منذ 307 أسابيع نقف في ساحة الطرف الأغر.
دكتور، صدر تقرير عن وزارة الخارجية البريطانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، كيف تنظرون إلى هذا التقرير؟
هذا ليس أول تقرير يصدر من وزارة الخارجية، هناك تقارير عديدة صدرت منها، وكذلك صدرت تقارير عديدة من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في ومنظمة مراقبة الشرق الأوسط. وهناك منظمات دولية عديدة أدانت النظام العراقي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد اشتملت تلك التقارير على الإعدامات التعسفية والاختفاءات القسرية وتعذيب المواطنين والمواطنات والسجون المليئة بالمعتقلين والمعتقلات. وهذه إحدى وسائل كشف تلك الجرائم إلى الرأي العام العالمي.
كيف كان صدى التقرير الخارجية البريطانية في أوساط الجالية العراقية في إنجلترا؟
كان لهذا التقرير صدى كبيرا بسبب واحد، وهو بروز أحداث العراق على الساحة الدولية وعلى صفحات الجرائد ووكالات الأنباء العالمية وكذلك على التلفزيون. وقد كانت هذا التقرير إحدى اللطمات والصفعات التي واجهها النظام العراقي المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان الفظيعة بوضع حق الإنسان العراقي المضطهد منذ 33 سنة.
دكتور صاحب الحكيم، شكرا جزيلا.
شكرا.
ونستمع الآن إلى لقاء أجريناه مع سجين سياسي عراقي سابق يوجه فيه حديثه إلى سجناء الرأي أينما كانوا. بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي يصادف يوم 10 كانون الأول، توجهنا إلى سجين سياسي سابق للحديث إلى مستمعي إذاعة العراق الحر ولتعريفنا بنفسه وبما يريد أن يتحدث بهذه المناسبة.
أنا فيصل السعدي، أمضيت مجبرا ما يقارب 10 سنوات في سجون أحد أعنف الأنظمة الدكتاتورية والإرهابية في العالم، منها 3 سنوات في زنزانة انفرادية تخلو من أفضل ظروف الحياة الطبيعي، وأولها فقد العلاقة الإنسانية الجميلة مع الأهل والأقارب والأصدقاء ليستبدلها النظام وأجهزته القمعية بعلاقات لا تمت للإنسانية بصلة مع ناس يعاملونني يوميا بالتهديد، ليس فقط بالاعتداء بالضرب والإهانة بل بالقتل والموت دون أن يرف لهم جفن أو يؤنبهم ضمير. وقد رأيت بأم عيني عشرات من الناس يقتلون بهذه الطريقة البشعة، لكنني خلال تلك التجربة الإنسانية الفريدة من نوعها كنت مؤمنا كل الإيمان بأنني على حق وأنني أملك الإحساس بالإنسانية وأملك شروط الصمود والتصدي ضد تعذيبهم وقهرهم ليس فقط لي بل لكل الآخرين مثلي. كنت مؤمنا إيمانا مطلقا أن الظلم والقمع والإرهاب لا يمكن أن يدوم طويلا والظلام يوما ما سيزول. كنت مؤمنا أن لي ناسا وأصدقاء وجماهير في كل أنحاء العالم يقفون ورائي ومعي في أزمة هذه، يناضلون من أجل حريتي ومن أجل أن أعود إليهم. أؤمن أن لي جماهير وأصدقاء يعملون يوميا من أجل إزالة الظلام عن كل البشرية والإنسانية، يعملون من أجل إزالة الإرهاب والقمع الذي تمارسه الأنظمة الدكتاتورية والفاشية والإرهابية في عالم اليوم. وأعلم أن مصير تلك الأنظمة هو مزبلة التاريخ كالذي سبقها في تاريخ البشرية. أحبائي سجناء الرأي، هذا الإيمان أيها الرازخون الآن في أقبية وسجون وزنزانات الأنظمة الإرهابية والقمعية، وتلك الثقة سواء بالنفس أو العمل الذي أقوم به أو بمصير الأنظمة الإرهابية نفسها، هو الذي خلق مني إنسانا صامدا متحملا، لم أنهار يوما ولم أفقد أي عنصر من عناصر إنسانيتي، بل تكاملت وازداد حبي لأخي الإنسان. وأنا رغم هذه الظروف كلها المعقدة التي يصعب على أي إنسان خارج هذه التجربة أن يتخيلها بكامل تفاصيلها وصعوبتها، أعيش الإنسان بصورة طبيعية، ولم تزدني هذه التجربة إلا إصرارا على العمل من أجل إطلاق سراح الذين لا زالوا قابعين في السجون والزنزانات لحد الآن. لم تزدني إلا إصرارا على العمل بكل جهد وقوة، ودعوة كل الإنسانية إلى العمل من أجل إطلاق سراحكم ومن أجل تمتعكم بحياة حرة وكريمة. أعزائي سجناء الرأي، بهذه الروحية تمكنت من قهر أعدائي، وبفضل ذلك وبعد تحريري من سجون الإرهاب والديكتاتورية الذي أتمناه لكم أيضا، أتمتع الآن بحرية وبحياة كريمة مع أصدقاء وجماهيري الذين عاهدوني منذ البدء على أن يساعدونني ويقفون ورائي. في هذا اليوم العالمي أحييكم أينما كنتم وفي أي زنزانة أو سجن على الكرة الأرضية، هذه الكرة التي وجدت، هذا العالم الذي وجد لكي نعيش معا لا لكي نضطهد بعضنا بعضا. وأقول لكم إن الإرهاب والقمع زائل، وإنكم يوم ما ستكونون أحرارا. والسلام عليكم.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتعلن أن بث برامجها الصباحية سيبدأ في الساعة 5 حتى 10 حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 3 حتى 8 حسب توقيت غرينتش، وذلك اعتبارا من 27 من تشرين الأول الجاري. كما أن موعد بث البرامج الموجهة إلى أوروبا الغربية سيبدأ من 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش، أي من 12 مساء حتى 2 بعد منتصف الليل حسب التوقيت الشتوي للعراق، اعتبارا من 27 من تشرين الأول أيضا. ونود أن نلفت انتباه المستمعين إلى أن الانتقال إلى التوقيت الشتوي في أوروبا الوسطى يحتم حدوث تغييرات في ذبذبات الموجات القصيرة بسبب الاختلاف في الغلاف الأيوني أو الغلاف الجوي، وذلك لضمان التقاط أفضل للبث. وسيكون البث الصباحي على الموجات القصيرة 25 و31 مترا بالذبذبات التالية: 5,695 و5,695 و5,695 و7,695 و11,975 و15,975 و15,740 كيلو هيرتز. أما البث المسائي فسيكون إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 على الموجات القصيرة 19 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية: 6,385 و9,785 و9,785 و11,735 و11,865 كيلو هيرتز. وبالنسبة إلى البث الليلي الموجه إلى أوروبا الغربية فسيكون على الموجتين القصيرتين 31 و41 مترا بالذبذبات التالية: 6,015 و9,645 و11,965 كيلو هيرتز.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.